لنا بافتتاح هذا العام الجديد نود أن نبين أنه لا بد للأمة الإسلامية من الدعوة إلى الحق، لأن الدين الإسلامي لم يستقم إلا بالدعوة إلى الله. وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والداعي لا بد له من أمور تجب عليه مراعاتها: الأمر الأول إخلاص النية لله عز وجل، وهذا هو أهم الأمور وأشدها على النفوس، حتى قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. لأن الإنسان يعتري نفسه النظر إلى أشياء كثيرة، إما إلى الجاه أو إلى القرب من الناس أو إلى التصدر أو إلى أمور دنيوية أخرى كثيرة تخدش الإخلاص وتخل به. فما هو الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل؟ الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل أن ينوي الداعي قبل كل شيء أنه ممتثل لأمر الله، قائم بأمره، مطيع له، لأن الله أمره بذلك: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وإذا نوى هذه النية صارت دعوته عبادة، لا يكتب كلمة إلا وله فيها أجر، ولا يلفظ بحرف إلا وله فيه أجر، ولا يمشي إلا وله أجر، ولا يجلس إلا وله أجر، ولا يقوم إلا وله أجر، ما دام في هذه المهمة العظيمة الدعوة إلى الله. ويضاد ذلك أن يكون الإنسان يريد من القيامة داعيا بين الناس، يريد أن يظهر أمامه وأن يجلوه وأن يعظموه وأن يجعلوه قائدا، فإن هذه نية دنيئة أدنى من الدين الإسلامي. الدين الإسلامي يجب أن يكون هو المراد، وأن لا يكون المراد هو النفع الذاتي، فإن ذلك نقص عظيم. ثانيا من أمور الإخلاص أن يقصد الإنسان بالدعوة إلى الله عز وجل إقامة دين الله في عباد الله، لأن الدين يحتاج، الدين مثل الأرض، مثل الأرض الرياض، الأرض الرياض قابلة للزرع لكنها لا، لكنها تحتاج إلى ماء. فالدعوة إلى الله بمنزلة الماء الذي ينزل على الأرض الروضة القابلة للإنبات، فينزل هذا الوحي على قلوب الرجال بواسطة هذا الداعية، فتقوم الملة وتستقيم الأمة، وهذا مقصد حسن، أن يكون قصد الإنسان بالدعوة إلى الله إقامة دين الله في عباد الله. ويتعلق بالإخلاص كذلك أن ينوي إصلاح العباد، إصلاح عباد الله، لأن العباد يعتبرهم ثلاثة أمور: الأمر الأول هو النفس، والثاني الشيطان، والثالث البيئة المجتمع. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لأن البيئة لها تأثير عظيم. الهوى أيضا الشيطان، فلا بد أن يكون هناك دعوة تعين عباد الله على محاربة هذه الأعداء الثلاثة، وهي النفس والشيطان والمجتمع البيئة. ولهذا تجد فرقا بين شخص يعيش بين أهلنا مستقيمين وبين آخر يعيش بين أهلنا منحرفين. فالدعوة إلى الله لا بد أن ينوي الإنسان بها إصلاح عباد الله. رابعا، نعم ثانيا بعد الإخلاص، المتضمن للأمور الثلاثة هذه، ثانيا أن تكون دعوته بالحكمة، والحكمة هي أن يضع الأشياء مواضعها، أن يضع الأشياء مواضعها. ومن الحكمة العلم، أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بحال من يدعوهم أيضا. فأما كونه عالما بما يدعو إليه فلا بد أن يكون عنده علم من الشرع، يعرف أن هذا حق فيدعو إليه، وأن هذا باطل فيحذر منه. وأما أن يقوم رجل جاهل لا يعرف فيدعو ويدعي أن الله يلهمه حين كلامه وحين خطابه فهذا غلط، بل لا بد أن يعلم أولا ثم يدعو، لأنه إذا لم يعلم ما يدعو إليه فقد يضل ويضل أيضا. وإصلاح الناس بعد الإضلال على يد شخص يقول إنه داعية يصعب على الإنسان أن يقيمه وأن يزيل هذا الضلال. وإذا تكلم بما لا يعلم فقد وقع هو نفسه فيما حرم الله عليه. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فكيف تدعو بما لا تعلم؟ وأن يكون عنده علم بحال المدعو حتى يكون منزلا له منزلته، لأن هناك فرقا بين أن تدعو شخصا جاهلا ساذجا لا يعرف شيئا وهو لين العريكة طيب القلب، فهذا دعوته سهلة ينقاد بأدنى سبب، وبين أن تدعو رجلا ماردا عنده جدل وعنده لسان فصيح، فهذا يحتاج إلى دعوة قوية وتكون بأسلوب مقنع واضح بين ينبني على الأدلة من الكتاب والسنة وعلى الأدلة من العقل أيضا، لأن من الناس من إيمانه بالكتاب والسنة ضعيف، لكن إذا ذكرت له أشياء معقولة خضع وعجز عن الدفاع. فلا بد أن تعلم حال من تدعوهم إلى الله عز وجل لتكون على بصيرة من الأمر في كيفية دعوته. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. تبين له حالهم من أجل أن يكون لديه استعداد لمواجهتهم وكيف يخاطبهم. وإذا كان عنده أي عند الداعية علم بأحوال المدعو فإنه سوف ينزله منزلته. إن كان من أصحاب لين القول ألان له القول، وإن كان من أصحاب إغلاظ القول أغلظ له القول ولا بأس. فإن الله يقول: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. فهؤلاء الذين ظلموا يعاملون معاملة تليق بظلمه، والظلم هنا بمعنى المعاندة، معاندة الحق والمراوغة. ومما تجب العناية به بالنسبة للداعي أن يكون هو أسوة حسنة، أن يكون الداعي أسوة حسنة، عنده عبادة معاملة طيبة، وعنده أيضا أخلاق يدعو الناس بها. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن سعوهم بحسن الخلق. فحسن الخلق جذاب. كم من إنسان قليل العلم يهدي الله على يديه أمما لأنه حسن الخلق، وكم من إنسان عنده علم واسع كثير لكنه جاف جافي سيء الخلق ينفر الناس منه. وقد ذكر الله نبيه بهذا فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذه الرحمة رحمة للداعي وللمدعو، فهي رحمة من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، ورحمة من الله للخلق الذين يدعوهم الرسول، لأنه لو كان فظا غليظ القلب ما اهتدوا على يده. فلهذا ينبغي للداعي أن يكون رحب الصدر واسعا، يأخذ ويعطي ولا يأنف. ولهذا قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ومن صبرهم أن يصبروا على أذى الناس الذين يدعونهم، لأنه لا بد من أذية فلا بد من الصبر. وكذلك من أداب الداعية أنه ينبغي له أن يتقيد بما يقول حسب ما تقتضيه الحال. فهناك أناس لا يحسن أن تتكلم معهم في أمور اجتماعية توجب تشتت أفهامهم وأفكارهم، وربما توجب العداوة بينهم، وهناك أناس خاصون يمكن أن تتكلم عندهم في الأمور الاجتماعية لمحاولة إصلاحها. فالناس يختلفون. ولهذا أنا أحث نفسي وإياكم على أن لا نحقر أنفسنا، على أن ندعو إلى الله بكل ما نستطيع وبكل أسلوب وعلى كل حال، لأن ذلك خير لنا ولمن ندعوهم إلى الله. فإن من دعا إلى هدى كان له مثل أجره مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وقادة مصلحين، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والآن إلى الأسئلة، فنبدأ باليمين ولكل واحد سؤال فقط.
سماحة الشيخ.